لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله على نعمة رمضان الحمد لله على نعمة العشر الأواخر من رمضان الحمد لله على نعمة ليلة القدر الحمد لله الذي يتجلى على عباده برحماته الحمد لله الذي يقبل المسيئين إذا عادوا إليه الحمد لله الذي يتجاوز عن أخطاء المخطئين إذا استغفروه وأنابوا إليه وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم وهو الذي أنزل الله تعالى عليه إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعته وأستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال سبحانه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي هذه هي الخطبة الرابعة الأخيرة من مجموعة خطب خلال شهر رمضان عنوانها الصيام والقرآن يشفعان تتحدث الخطب عن القرآن الكريم الهدف منها أن ننطلق جميعا لنتحلق حول القرآن نعتصم به ونتمسك بأوامره ونواهيه نحل حلاله ونحرم حرامه نحفظه ونحفظه أبناءنا نتلوه ونجوده ونرتله نعيش معه وبه وله كان عنوان الخطبة الأولى تعريف بالقرآن والثانية العمل بالقرآن والثالثة خدمة القرآن وعنوان خطبة اليوم إعجاز القرآن سبق أيها الإخوة في تعريف القرآن بأنه كلام الله تعالى المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المنقول إلينا بالتواتر المتعبد بتلاوته المعجز ولو بسورة منه المكتوب بين دفتي المصحف المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس لو أردنا اختصار التعريف لقلنا إنه الكتاب المعجز كل معجزات الأنبياء قد حدثت ومضت البحر شق لسيدنا موسى وانتهى هذا الشق وعاد البحر كما كان النار لم تحرق سيدنا إبراهيم عليه السلام ثم عادت فيما بعد تحرق كل ما ألقيت فيها الماء نبع من أصابع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشرب قوم وانتهت هذه المعجزة لكن معجزة واحدة أنزلها الله تعالى على نبي من الأنبياء كانت ولا زالت وستبقى إنها القرآن الكريم كان معجزا قبل 1400 سنة واليوم هو معجز وسيبقى معجزا إلى يوم القيامة ولا زال العلماء والفقهاء والأدباء والبلغاء وأهل الأرض قاطبة مسلمهم وغير مسلمهم يكتشفون في كل يوم وفي كل حين إعجازا جديدا في القرآن الكريم. لإعجاز القرآن أيها الإخوة وجوه مختلفة كثيرة جدا، ففي القرآن إعجاز بلاغي، وفي القرآن إعجاز تشريعي، وفي القرآن إعجاز علمي، وفي القرآن إعجاز غيبي، وفي القرآن وفي القرآن وفي القرآن. يسعني أن أحدثكم بشيء بسيط جدا في الإعجاز البلاغي، وبشيء بسيط جدا في الإعجاز العلمي، غير أني سأقول لكم يا أيها الإخوة، في الإعجاز البلاغي الحرف في القرآن الكريم معجز، والكلمة في القرآن الكريم معجزة، والجملة في القرآن الكريم معجزة، والأسلوب في القرآن الكريم معجز. يسعني أن أخبركم في الإعجاز التشريعي أن فقهاء القانون في العالم أجمع، مؤمنهم وغير مؤمنهم، حتى الكافرين منهم، يجمعون على أن مبادئ الفقه الإسلامي المستمدة من القرآن لها قيمة حقوقية تشريعية لا يتمارى بها اثنان. كل فقهاء القانون في الأرض مجمعون أن التشريع في الفقه الإسلامي المأخوذ من القرآن الكريم له قيمة لا يتمارى بها اثنان. يعجب المشرعون في العالم من كتاب نزل قبل 1400 سنة ضم بين جنباته مبادئ وتفاصيل للحقوق المدنية والأحوال الشخصية وقواعد العلاقات الدولية في السلم والحرب. واليوم إذا أرادت الأمم المتحدة أن تقنن قانونا للطفل مثلا، جمعت خبراء من الأرض كلها فاجتمعوا من أجل أن يخرجوا بتشريع، ثم تجدونهم بعد حين يعدلوه أو يغيروه أو يرفعوا مواد منه أو يزيدوا مواد عليه. فخبراء القانون في الأرض كلها إذا أرادوا أن يشرعوا تشريعا واحدا يخص الطفل على أهميته، تجدهم يعيون أن يصلوا إلى الكمال. فعجب لكتاب قبل 1400 سنة ضم منظومة تشريعية كاملة للعلاقات الأسرية، للعلاقات الدولية، للعلاقات المالية، للأحوال الشخصية، للحقوق المدنية. من كتب هذا الكتاب؟ وأي خبير وضعه قبل 1400 سنة؟ من الأمور البدهية أيها الإخوة عند علماء القانون والاجتماع أن آخر ما يتوج به تقدم أي أمة من الأمم هو تكامل البنية التشريعية والقانونية لهذه الأمة. يعني الأمة تتقدم، تخترع، تنتج، تمضي في ركب الحضارة درجات واسعة، ثم قمة القمم أن تصنع منظومة قانونية متكاملة تضبط سيرها وتضبط سير من يأتي بعدها. لكن كتاب واحد قلب المسألة، إنه القرآن الكريم، نزل على أمة في الصحراء، أمة لا تعرف من مقومات الحضارة شيء، أمة تتناحر مع بعضها البعض، أمة لم تمشي في الحضارة خطوات، وإذا به يصنع منظومة تشريعية قانونية متكاملة. لقد قلب قوانين الأرض. إن هذا العجب لن ينقضي منك حتى تتأكد أن الذي كتب هذا الكتاب إنما هو الله عز وجل. وأما الإعجاز العلمي في القرآن فقد بات اليوم يقينا من يقين العصر وحقيقة من حقائق الدهر. بات للإعجاز العلمي في القرآن مؤسسات وهيئات ومقررات جامعية ودارسون ودراسات ومراجع ومواقع ومؤلفات تطالعنا في كل يوم بجديد. علم الأجنة في القرآن، الظلمات الثلاث للجنين، غيض الأرحام، القرار المكين، ابيضاض العين، الناصية، الجلد، الطب الوقائي في القرآن، الماء وألوان الجبال، العنكبوت، الذباب، النحل، النمل، لغة الحشرات، تمدد الكون، نظرية الانفجار الكوني، الجاذبية، مواقع النجوم، الرجع في السماء والصدع في الأرض، عالم البحار، الغيوم، السحاب، نزول الأمطار، وغيرها وغيرها وغيرها، كلها مسائل يتحدث عنها القرآن الكريم بمقدار، وكلامه عنها إعجاز يتعرف على حقائقه علماء اليوم الكونيين والشرعيين. واسمحوا لي أيها الإخوة في هذه الفترة التي تتناسب مع الخطبة أن أمثل لكم مثالا واحدا عن إعجاز الحرف في القرآن الكريم، جزء من الإعجاز البلاغي، وعن إعجاز البرزخ في القرآن الكريم، جزء من الإعجاز العلمي. أولا، إعجاز الحرف في القرآن الكريم. القرآن كله معجز، والسورة معجزة، والآية معجزة، والجملة معجزة، والكلمة معجزة، بس أعجب ما في الأمر أن الحرف في القرآن معجز. خذوا له مثالا حرف الواو في قوله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. ضعوا خطا تحت الواو: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فإن القرآن الكريم تحدث قبل آية واحدة عن أهل النار، فقال: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. فأهل النار حتى إذا جاءوها فتحت، وأهل الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت. فلماذا أهل الجنة لهم واو وأهل النار لا واو لهم؟ العلماء يدققون. الواو هنا أيها الإخوة حالية، بمعنى أن أهل الجنة جاءوها والحال أن أبوابها قد فتحت، والحال أن أبوابها مفتحة، بدليل قوله تعالى في سورة صاد: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. قوله تعالى في أهل النار: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، يدل على أنها كانت مغلقة، فإذا جاءوها ووصلوا إلى أمامها فتحت الآن، فدفعوا فيها ثم أغلقت وراءهم تماما كباب السجن عندما يأتيه المجرم يجده مغلقا ثم يفتح له، فيدفع المجرم إلى داخل السجن ويغلق وراءه مباشرة. بينما في أهل الجنة: حتى إذا جاءوها وفتحت، يدل على أنها كانت مفتحة قبل أن يجيئوها، تماما كقاعة الشرف عندما يأتيها ضيف كبير يجدها مفتوحة قبل أن يصل، قد أعدها أصحابها وطيبوها ورتبوها وهيئوها لاستقباله. فغدا أنتم إن شاء الله تعالى عندما ستدخلون الجنة، قبل أن تصلوا إلى الجنة، من بعيد ستكون الأبواب مفتحة، من بعيد ستتنسمون عبقها وأنتم في الطريق إليها، من بعيد ستهب عليكم نسائمها، من بعيد ستشاهدون المناظر فيسرع الفرح إلى قلوبكم، لأن أبواب الجنة وفتحت لهم أبوابها، لأن أبواب الجنة مفتحة لكم بإذن الله تعالى. أما أهل النار فإذا وصلوا إلى النار فتحت ثم أغلقت دونهم. قال ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير: الواو للحال، بمعنى جاءوها وقد فتحت أبوابها، فدخلت الواو لبيان أن الأبواب كانت مفتحة قبل مجيئهم، وحذفت من قصة أهل النار لبيان أنها كانت مغلقة قبل مجيئهم. ووجه الحكمة في ذلك من ثلاثة وجوه: ليش في واو وليش حتلاقوا أبواب الجنة مفتحة؟ أحدها، حكم ثلاثة، أن أهل الجنة جاءوها وقد فتحت أبوابها ليستعجلوا السرور والفرح إذا رأوا الأبواب مفتحة، وأهل النار يأتونها وأبوابها مغلقة ليكون أشد لحرها، نسأل الله السلام. الثاني، أن الوقوف على الباب المغلق نوع من الذل، فصين أهل الجنة عنه وجعل في حق أهل النار. لا يخلو أنك إذا وصلت إلى باب مغلق ووقفت في نوع من الذل، أهل الجنة صانهم الله عن الذل، ستجدونها وسيجدون الجنة مفتحة، أما أهل النار سيقفون وقفة الذليل. والثالث، أنه لو وجد أهل الجنة بابها مغلقا لأثر انتظار فتحه في كمال الكرم. لما بيجيك ضيف، من الكرم تبعك أنك قبل ما يوصل على باب البيت، من وقت ما بالأنترفون من أسفل البناية بيرن لك تفتح الأبواب، وهذا من كمال الكرم. ومن كمال الكرم فتح باب الجنة قبل مجيء أهلها، وغلق باب النار إلى حين مجيء أهلها، لأن الكريم يعجل المثوبة ويؤخر العقوبة. أرأيتم يا أيها الإخوة كل هذه الصورة التي ارتسمت الآن في أذهانكم عن الجنة وأبوابها وعن أهلها وحالهم، وعن النار وأهلها وعن أبواب النار، كلها رسمتها أو رسمها حرف الواو. إن الحرف في القرآن يحكي قصة، فالحرف في القرآن معجز. وقل مثل هذا الكلام على كثير 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 من أحرف القرآن الكريم. وأما الإعجاز العلمي في القرآن، هذا مثال يسمح به الوقت واحد في إعجاز الحرف. الآن في الإعجاز العلمي، خذوا مثالا له البرزخ الذي بين البحرين، الذي ذكره القرآن الكريم في سورة الفرقان، وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا حاجزا وحجرا محجورا. ذكره القرآن مرة ثانية في سورة الرحمن، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. يؤكد القرآن الكريم على وجود حاجزين بين كل بحرين يلتقيان، فأين هو هذا الحاجز ومما خلق؟ اعلموا أيها الإخوة أن علوم البحار لم تتقدم إلا في القرنين الأخيرين، وخاصة في النصف الأخير من القرن العشرين. قبل ذلك كان البحر مجهولا مخيفا تكثر عنه الأساطير والخرافات، كل ما يهتم به راكبوه هو السلامة والاهتداء إلى الطريق الصحيح في أثناء رحلاتهم الطويلة. وما عرف الإنسان أن البحار المالحة بحار مختلفة إلا في الأربعينيات من القرن العشرين. مو كل البحر زي بعضه البعض، إنهم كلهم مالحين وكلهم بحر، بس كل بحر درجة ملوحته مختلفة، الأحياء التي تعيش به مختلفة، كثافة الماء مختلفة، كل بحر له خاصية. هذا في أربعينيات القرن العشرين عرف، بعد أن أقام الدارسون آلاف المحطات البحرية لتحليل عينات من مياه البحار، قاسوا في كل منها الفروق بين درجات الحرارة ونسبة الملوحة ومقدار الكثافة ومقدار ذوبان الأكسجين في مياه البحار في كل المحطات، فأدركوا بعدئذ أن البحار متنوعة. ثم عرف الإنسان البرزخ الذي يفصل بين البحار المالحة، متاري بحر، لما بحر لما بيلتقوا مش هيك بينخلطوا مثل ما بتخلط انت المي الحلوة بالمالحة بقلب كاسة المي، لا لا، هذا البحر يختلط بهذا، لكن كل واحد له حيز يمشي به، وبينهما برزخ. عرف الإنسان البرزخ الذي يفصل بين البحار المالحة أو بين الأنهار العذبة عندما تصب في البحار المالحة. ظهر للعلماء أن بين البحرين حاجزا مائيا يختلف في درجة حرارة مائه وكثافته ونسبة ملوحته والمخلوقات التي تعيش به عن ماء البحرين، يعني كمان البرزخ مختلف عن هالبحر وعن هذا البحر. ويشكل برزخا يمنع ماء هذا أن يطغى على هذا أو ماء هذا أن يطغى على ذاك. وهذه البرازخ متعرجة، ملتوية، متحركة، تغير موقعها الجغرافي بتغير فصول العام. تشبه هذه الحواجز الحدود المائية بين مياه المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط. عندما يلتقي المتوسط مع الأطلسي ويتداخلان في حاجز بيناتهم، بين مياه البحر الأحمر وخليج عدن، وفي مواقع أخرى من بحار العالم. ترى هل كان يملك رسول الله صلى الله عليه وسلم أقمارا صناعية لتصوير البحار وبرازخها؟ أم هل كان يملك محطات بحرية تزوده بدراساتها؟ أم هل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعملية مسح شاملة للبحار وهو الذي لم يركب البحر قط، وعاش في زمن كانت الأساطير هي الغالبة على تفكير الإنسان وخاصة في ميدان البحار؟ هل حدث ما حدث من دون إعجاز، أم أنه إعجاز علمي في القرآن الكريم؟ واحد من الأدلة الكثيرة التي تقطع بأن القرآن كلام الله. لا يوجد تفسير لهذه الآية إلا أن القرآن كلام الله، وأمثالها من الآيات: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. أيها الإخوة الكرام، القرآن الكريم كلام الله، وهو وحده كلام الله الموجود على وجه الأرض اليوم. القرآن الكريم كلام الله، وهو وحده كلام الله الموجود على وجه الأرض اليوم، الذي لم يتبدل ولم يتغير، بل حفظه الله تعالى لنا. فما استطعتم أن تعيشوا له وبه افعلوا، فإن العيش أن تعيش مع القرآن. هذا حديثي لكم عن القرآن الكريم في سلسلة الصيام والقرآن يشفعان، عن تعريفه والعمل به وخدمته وإعجازه. ولا تنسوا أن المطلوب من كل منا ليلحق بأهل القرآن خمسة أمور. هذه الأمور الخمسة في كل خطبة من هذه الخطب الأربعة أنا كنت أكررها، والآن سأكررها لأختم بها. الصدق يا أيها الإخوة، من أخذ بهذه الخمسة مجتمعة أو بأكثرها فقد أفاد من هذه الخطب، وستناله سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة. لكن يا شباب، يا رجال، يا نساء، يا أيها الإخوة والأخوات، من لم يأخذ والله إن عيشته في ضنك، أقسم بالله. ذلك لأن الله عز وجل هو الذي أخبر، فقال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فتعالوا يا رجال، يا أهل القرآن، يا أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تعالوا نتحلق جميعا حول القرآن الكريم، تعالوا نجعل محور حياتنا هو القرآن الكريم، تعالوا نجعل هدفنا القرآن الكريم، تعالوا لا نبعد عن عيوننا القرآن الكريم حتى نبقى معه وبه وله. لكي تكون من أهل القرآن المطلوب منك خمسة أمور، والحديث لك أنت، وما عليك أن يفعل غيرك أو أن لا يفعل. والحديث لك أنت، وما عليك أن يفعل غيرك أو لا يفعل. واحد، اقرأ القرآن كل يوم، واجهد أن تحفظ ما تيسر منه، فإن حفظته كله فيا طوبى لك. اثنين، احرص على أن تفهم ما تقرأ، فإن لم تفهم معاني بعض الكلمات فعد إلى معانيها في كتب التفسير، واحضر مجلسا لتفسير القرآن الكريم مرة في الأسبوع على أقل تقدير. نحن كل يوم تنين بالمسجد هون عندنا في المغرب درس لتفسير القرآن الكريم، في هذا المسجد أو في أي مسجد احضر في الأسبوع مجلسا لتفسير القرآن، لأن القرآن الكريم نزل ليقرأ ويفهم ثم يعمل بما فيه. ثلاثة، اعمل بشيء واحد على الأقل مما قرأته في كل يوم. أربعة، علم غيرك ما تعلمته. خامسا وأخيرا، قدم خدمة للقرآن الكريم. احذر أن تموت قبل أن تقدم خدمة للقرآن الكريم. احذر أن تمضي حياتك وما قدمت شيئا للقرآن الكريم. احذر أن يقال لك يوم القيامة: يا عبدي، أرسلت لك خير كتاب عبر خير رسول، فماذا خدمته؟ احذر أن تقول: كنت مشغولا ببطني، بلباسي، بلعبي، بلغوي، وما استطعت أن أخدم القرآن شيئا. قدم خدمة للقرآن الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله تعالى وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لم تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. إذا تمسكنا لن نضل ولن نهلك. اللهم عمر الشام بالقرآن، اللهم احمي الشام بالقرآن، اللهم فرج عن الشام ببركة القرآن، واجعلنا من أهل القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.